مرحبا بكم أحبائي المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم قدس أبونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك أيضا يا قدس أبونا.
أهلا بك عزيزي الفاضل، وأهلا بجميع مشاهدين الأحباء.
شكرا يا أبونا. أحبائي المشاهدين، ستكون حلقة اليوم حلقة خاصة ولن تتاح لنا الفرصة لأخذ المداخلات. شكرا. هل ممكن ترفعنا في طلبة يا قدس أبونا في بداية هذا البرنامج؟
آمين. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين.
آمين.
يا من أحببتنا فضلا، نسألك أن تخلص العالم كله، لا سيما شعب فلسطين، حكاما ومحكومين.
آمين.
آمين.
آمين. قدس أبونا، في الحلقة الماضية وعدتنا أنك ستتحدث وتكلمنا عن أخطر عملية نسخ في القرآن والتاريخ معا. هل ممكن قدسك تضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذا الموضوع؟
تمام، هذا ما قلت بالفعل، ولكن دعني أمهد للموضوع أولا، حيث أن هذا الموضوع يتعلق بعملية السلام أيضا، فإني أقدم هذه الحلقة لمن يهمهم الأمر على مستوى العالم، من هيئة الأمم المتحدة إلى الهيئات المكلفة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. فالواقع أن السلام بين الشعوب هو مطلب عالمي، والسلام مع الآخر هو مطلب اجتماعي، والسلام الداخلي هو مطلب نفسي. وبحسب نظرتي الإيمانية أؤكد أن السلام بكل صوره له نبع روحي، فهو ينبع أساسا من قلب رئيس السلام، فخطة الله للعالم هي للسلام.
هل ممكن يا قدس أبونا توضح لنا خطة الله بالنسبة عن السلام؟
في آيات كثيرة في الكتاب المقدس بتوضح هذه الخطة، لكن عشان ضيق الوقت أقول أنه في مزمور 29 آية 11 يقول: الرب يبارك شعبه بالسلام. وآيات كثيرة أوي.
وأيضا يوم ميلاد المسيح يا قدس أبونا أنشدت الملائكة في لوقا 2 عدد 14 يقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هل ممكن قدسك، عايز أسأل قدسك سؤال، هل تعتقد أنه العالم بيعيش سلام الله؟
في الواقع عزيزي الفاضل، العالم يعاني من الحروب بعد اغتيال السلام. فإذا ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ العالم منذ نشأته وحتى العصور الحديثة، نرى نهرا من الدماء يتدفق عبر العصور المتعاقدة. فهو ذا الإمبراطوريات القديمة وحروبها الضروس بعضها ضد بعض، الفراعنة، الفرس، بابل، الشور، اليونان، الرومان إلى آخره. وفي العصور الوسطى نرى المغول والتتار والعثمانيين والإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية وغيرها أيضا في العصر الوسيط. كذلك في العصور الحديثة نرى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب في كل مكان.
نعم.
وأنا أرجو من المخرج العزيز أن هو يورينا صور هذه الحروب المتعاقبة على العالم وويلات الحروب. تفضل عزيز، هذه صورة من الحروب العالمية، وترون منظر الدمار والخراب الذي تخلفه. حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية، دية هيروشيما المدمرة في اليابان، وأيضا في غزة كذلك نظير مثل هذا الأمر في الحرب الأخيرة على غزة، إسرائيل والدمار الذي فعلته.
نعم.
هذه الحروب.
إيه أسباب هذه الحروب يا قدس أبونا من وجهة نظرك؟
أيوة، لا يخفى علينا أن أسباب الحروب كثيرة، منها أطماع الدول التوسعية والبطولات القيادية، هتلر وخلافه.
أيوة.
ثم الغنائم الاقتصادية، وهناك أيضا الأسباب الدينية تسبب الحروب.
قصدك اللي الحروب اللي نشأت بسبب الدين.
أيوة.
هل ممكن أدسك تدينا أمثلة عن هذه الحروب؟
بالتأكيد. من الحروب الدينية نرى حركة القاعدة الإرهابية والحروب اللي بتعمل، حركة طالبان الأفغاني وطالبان الباكستاني والحركات الإسلامية الصومالية والجزائرية والمغربية وحماس الفلسطينية وحركة حزب الله اللبنانية والخومينية الإيرانية. ومن أهم بؤر الحروب الدينية الحرب بين العالم الإسلامي والكيان الصهيوني منذ عام 1948.
طب إيه سبب هذا النزاع يا أود سابونا؟
مركز القضية بتاعت حرب العالم مع الكيان الفلسطيني، مركز القضية هو النزاع على أحقية امتلاك الأرض.
أيوه.
فلسطين. وهذه ناحية سياسية بحتة لا دخل لنا فيها، ولكن الأخطر من ذلك هو النزاع على قضية المسجد الأقصى، وهذا جانب ديني محض. وبهذا نأتي إلى لب موضوعنا اليوم.
قبل ما ندخل في لب موضوع الحلقة يا أود سابونا، ربما يتساءل بعض أحبائنا المشاهدين، إيه دخل قدسك في هذه القضية؟ وربما أيضا يتساءل بالنسبة، هل تحول حديثك إلى مواضيع سياسية؟ وهل يخدم الحديث في هذا الموضوع برنامج حوار الحق؟ قصدي هدف برنامج حوار الحق.
رائع، أسئلة رائعة. وهنا أتساءل بدوري، ما هو هدف برنامج حوار الحق لكل المشاهدين؟ وتوفيرا لجهد التكهنات أوضح أن هدف حوار الحق برنامجنا هو كشف حقيقة الإسلام، ليتعرف الإنسان على الحق ويتخلص من الأوهام التي عاش فيها 14 قرنا من الزمان، ونشر الرعب والإرهاب عملا بمبدأ الجهاد، طبعا غير المقدس، في حروب عمت بقاع عديدة من العالم وسببت القلاقل التي أودت بسلام منطقة الشرق الأوسط بل وغيرها من المناطق، وجنت على أفراد وأسر ومجتمعات، فيتمت أطفالا أبرياء، وأثكلت ورملت نساء كثيرات. هذه الحرب.
طب إيه هي أبعاد قضية المسجد الأقصى ده؟
أيوة، سؤال خطير. أبعاد قضية المسجد الأقصى الأبعاد، هذا الخلاف حول أحقية المسجد الأقصى لمن يكون من الأطراف المتنازعة.
طب إيه هي الحقيقة يا أتصابون عشان الأطراف المتنازعة ترتاح؟
هذا ما سوف أكشف عنه في هذه الحلقة، وعشان كده بقول أن هذه الحلقة خطيرة بكل المقاييس، راجيا أن يكون بحثي هذا مساهمة فعالة في الوصول إلى حالة سلام بين الأطراف في منطقتنا، حقنا للدماء وصونا للأرواح، وحتى نتفرغ لخلاص نفوسنا الخلاص الأبدي. لذلك
أمين،
بفكر نحن نناقش النهاردة بعض النقاط، وهي أين يوجد المسجد الأقصى الذي أسري بمحمد إليه؟ موجود فين؟ بحسب التاريخ والوثائق، وهل ذهب محمد فعلا إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء ولا لا؟ ثلاثة، متى بني المسجد الأقصى بالقدس؟ أربعة، ما هي منزلة المسجد الأقصى في الإسلام؟ خامسا، حد بعض الملاحظات والتوصيات.
طب ريت لو قدسك يكلمنا نقطة نقطة عن هذا النقاط. نيجي للنقطة الأولى اللي هي مكان المسجد الأقصى. كلنا نعلم يا أبونا أنه مكان المسجد الأقصى هو ببيت المقدس في مدينة القدس، فهل عندك معلومات أخرى غير ذلك؟
نعم نعم، المسجد الأقصى موجود في بيت المقدس. ولكن سؤالي هو، هل المسجد الأقصى الموجود الآن ببيت المقدس هو المسجد الذي أسري أبو محمد إليه؟ لا يا أم أن المسجد الأقصى الذي ببيت المقدس لم يكن موجودا أيام محمد أساسا، وأنه كان هناك مسجد آخر في الجزيرة العربية بهذا الاسم، المسجد الأقصى، وأقدم من الموجود في بيت المقدس الحالي اللي تسمى على اسمه.
يا خبر أبيض، ده حاجة كلام غريب يا أود صابونا.
طبعا
يعني
طبعاً.
احنا العالم كله يعني لا يعرف إلا المسجد الأقصى اللي موجود ببيت المقدس.
تمام.
فهل في هناك وثائق إسلامية بتأكد وبتوثق كلامك ده؟
بالتأكيد بالتأكيد، أنا دايما بتكلم بوثائق، ولكن بداية أحب أن أورد بعض المراجع التي تفسر آية الإسراء، سورة الإسراء آية 1. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخره. منها سيرة ابن إسحاق، كتاب المبتدأ والباب المبتدأ والمبعث والمغازي، جزء 5 وصفحة 274، يقول إيه؟ إن رسول الله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويفسر يقول وهو بيت المقدس. ده مرجع. ومرجع بيأكد، مرجع تاني وهو أنساب الأشراف للبرازري، جزء 1 وصفحة 110، يقول أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، ويكمل يقول وده قبل الهجرة بسنة، هجرة محمد.
أيوة.
ويقال ب18 شهرا.
نعم.
ده اللي بيقولوه. على ان ده بيت المقدس في القدس.
نعم.
المسجد الأقصى في القدس.
طب ده أتصابونا، ده كله ده اللي احنا بنعرفه، هل في شيء تاني غير كده؟
طبعا طبعا، وهذه هي المفاجأة.
اتفضل أبونا.
هذه المفاجأة التي لا يعرفها عامة المسلمين. استعدوا يا جماعة، اربطوا الأحزمة، اربط الحزام، أنت المسؤول. وأكشفوا عن هذه المفاجأة اليوم من واقع كتب التراث الإسلامية التي تؤكد بأنه كان بالجزيرة العربية مسجد يعرف باسم المسجد الأقصى في منطقة الجعرانة ما بين مكة والمدينة. وجاء هذا في كتاب المغازي للواقدي، وده توفى في القرن الثالث في بدايته الهجري سنة 207، جزء 2 وصفحة 355، يقول انتهى رسول الله إلى الجعرانة ليلة الخميس فأقام بالجعرانة 13 ليلة، فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة ليلا فأحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى. شوف التحديد.
أيوه.
جعرانة بالعدوة القصوى. وكان مصلى رسول الله إذا كان بالجعرانة، يعني كان المسجد الأقصى ده هو اللي بيصلي فيه رسول الله لما بيبقى في الجعرانة. أيوه. وحنشوف دلوقتي موقع الجعرانة قدامنا. عزيزي المخرج، ورينا موقع الجعرانة في السعودية أهو، شفت، وحيجيب لك الجعرانة كبيرة أهي، الجعرانة الجعرانة. طيب ورينا كمان عزيزي المخرج الجعرانة ديت فين من العدوى القصوى، لو سمحت تديني العدوى القصوى أيضا أهيت، آدي العدوى القصوى، ويا ريت تقرب لنا الاسم عشان خاطر يبقى معروف. تحت أهوت الملامع ده كله غمقه وخلى اللامع كده العدوى القصوى في جنب الجعرانة. وجاء نفس الخبر أيضا في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالح الشامي، جزء 5 وصفحة 406، يقول انتهى رسول الله إلى الجعرانة فلما أراد الانصراف إلى المدينة فأحرم بعمرة من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى اللي شفناها دلوقتي، ودخل مكة فطاف وسعى ماشيا وحلق ورجع إلى الجعرانة في ليلته وكأنه كان بائسا بها. بالليل. كمان وفي صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لابن عبد الملك العاصمي جزء 2 وصفحة 288 يقول: والمعروف عند أهل السير أن النبي انتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس، فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج ليلة الأربعاء ليلا، فأحرم بعمرة ودخل مكة. ويكمل المرجع قائلا: وفي تاريخ الأزرقي عن مجاهد أن محمدا أحرم من وراء الوادي، وأضاف أنه عند الواقدي أحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى من الجعرانة. ويكمل ويقول: والجعرانة موضع بينه وبين مكة 12 ميل كما قاله الفاكهي.
أيوه.
وأضاف: وسمي ليه سموه مع الجعرانة؟ سمي باسم امرأة تلقب بالجعرانة، ست اسمها الجعرانة. أخذها السيل فوصل بها إلى هذا المحل، جرفها السيل فسمي المحل باسمها. وتاني يا عزيزي عشان الناس تشوف المفاجأة العظمى، ورينا الجعرانة لو سمحت، ورينا الجعرانة. تاني الجعرانة قدامك اهيت في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة، ومن فضلك برضو ورينا وادي العدوة القصوى عشان يشوفوا بنفسهم على الخريطة ويقدروا يتأكدوا من كده. خش على جوجل واكتب الجعرانة، واكتب العدوة القصوى، وشوف انت هيطلع لك ايه.
دي أود صابونة أدلة دامغة، يعني عمرنا ما قرينا عنها ولا سمعنا عنها قبل كده. فهل يا ترى يا أود صابونة في مراجع أخرى ياريت لو قدسك تذكرها لنا؟
طبعا بالتأكيد، اللي هي تأكيد هذه الحقيقة. أيوة. عشان خاطر كل واحد يفهم بالضبط. نعم. فيوجد الكثير ولكني أخشى من ضيق الوقت. جاء أيضا في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج جزء 4 وصفحة 50 قوله: واعتمر منها أي من الجعرانة، ويضيف قال الواقد أن محمدا أحرم منها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى، ثم عاد بعد الاعتمار إلى الجعرانة فأصبح فيها فكأنه بات فيها ولم يخرج منها. الله.
أيوه.
يعني راح وجه بالليل حش رخ باله. وتعليقي: لعل هذا يفسر قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالليل، كأنه لا راح ولا جه. تأكيد تاني: وفي كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي، وده برضو من القرن الثالث الهجري جزء 2 وصفحة 207 يقول: قال محمد ابن طارق: اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانة، فأخبرني أن المسجد الأقصى الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى مصلى النبي كان بالجعرانة. عايزين أشهد أكثر من كده؟ ويكمل: أما هذا المسجد الأدنى، يعني كان في مسجد أقصى ومسجد أدنى، فإنما بناه رجل من قريش. يبقى كان في مسجدين. ويأكد هذا الكلام في كتاب أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لابن إسحاق الفاكهي، واللي توفى برضه في القرن الثالث الهجري جزء 5 وصفحة 61 يقول إيه؟ عن عطاء قال: من أراد العمرة فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها. ويكمل: والتنعيم من حيث اعتمرت عائشة أم المؤمنين، حيث بعثها رسول الله مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر. شوف يقول إيه؟ أيوة. على أربعة أميال من مكة على طريق المدينة. ويقول إيه؟ وهما مسجدان، المسجد الأدنى وهو المسجد الذي اعتمرت منه عائشة، والمسجد الأقصى المفضي إلى الأكمة الحمراء. مسجدين أدنى وأقصى في الجعرانة. وفي خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي جزء 1 وصفحة 280 إلى 286 الباب السابع اللي بيقول فيه المساجد التي صلى فيها محمد في الأصفار والغزوات، يقول منها مسجد بالجعرانة وهو المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى، فأما المسجد الأدنى الذي على الأكمة فبناه رجل من قريش. إثباتات وأدلة للغفلانين. وفي مسند أبي يعلي جزء 12 صفحة 359 يقول عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. وتعليقي هنا نرى ارتباط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام. ألا يمكن أن محمدا كان يحكي عن أن الإسراء حدث من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالجعرانة؟ أفيقوا يا أحبائي.
طب دي قد سبونا أدلة على وجود مسجد بالجعرانة في الجزيرة العربية باسم المسجد الأقصى.
أي
طب إيه اللي يمنع أن محمد أسري به إلى المسجد الأقصى اللي ببيت المقدس وليس إلى المسجد الأقصى اللي بالجعرانة؟
سؤال مهم وممكن يخطر ببال كل المشاهدين وإحنا بنرد على كل حاجة. جميل. هذا سؤال منطقي جيد فعلا، وللرد عليه يلزم أن أفجر عدة قضايا، وبرضو نرجع ونربط الحزام، اربطوا الأحزمة. واحد، هل جاء نص في القرآن عن موقع المسجد الأقصى أنه بالقدس؟ دي آية.
أيوة.
هل ذهب محمد بالجسد إلى المسجد الأقصى في ليلة الإسراء ولا إيه؟ هل دخل محمد أو صلى بالمسجد الأقصى بالقدس في الإسراء؟ أربعة، هل المسجد الأقصى مسجد إسلامي بني في عهد محمد في بيت المقدس أم أنه اسم قصد به هيكل سليمان اللي كان في بيت المقدس؟ ما هي أسباب نزول الآية الأولى من الإسراء؟ كل دي أسئلة عزيزي تفجير حقائق ما بيعرفش حاجة عنها عامة المسلمين.
طب هل تقصد يا أستاذ أبونا أنه يعني الأمور دي بتنفي وجود المسجد الأقصى ببيت المقدس في زمن محمد؟
هذا بالفعل ما يستنتج من هذه الأمور، وعشان كده دعني أناقش كل قضية على حدة من اللي أنا قلتهم. القضية الأولى، هل جاء نص في القرآن عن موقع المسجد الأقصى أنه بالقدس؟ كلا، لم يرد ذكر نص صريح بالآية اليتيمة التي تتكلم عن الإسراء، سورة الإسراء آية 1، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 2000 أنه مسجد أقصى في أي حتة؟ لم يأتي نص، وأنا عارفين النص هو اللي بيتكلم في الإسلام. وتحديد المكان ببيت المقدس هو اجتهاد مفسرين لا يعتد به. ليه؟ فأقوال المفسرين متضاربة، والمجتهد يقول أي شيء وهو يعلم أنه سيثاب عليه حتى ولو كان اجتهاده خطأ. الدين الوحيد اللي بيكافئ على الخطأ. مش من عندي كلام ده، لا، كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 4 وصفحة 198 يقول إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا القول ورد فيما يزيد عن 600 مرجع تراثي إسلامي. يعني الخطأ هياخد. طب ليه ما يفتيش بقى؟ يطلع خطأ بس أهو طلع له بإيه؟ بنصيط.
عندك حق يا قدس أبونا. طب يا قدس أبونا عايز أسأل قدسك بالنسبة للقضية الثانية اللي قدسك أثرتها، هل ذهب محمد بالجسد إلى المسجد الأقصى أم بروحه في ليلة الإسراء والمعراج؟
هذه بالفعل قضية هامة. فقد تضاربت الأقوال حولها. ولنرى بعض المراجع التي تعرضت لذلك، جسد ولا بالروح؟
أيوه صح.
جاء في جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري جزء 15 وصفحة 16. قال آخرون: بل أسري بروحه ولم يسرى بجسده. ويكمل: كان معاوية ابن أبي سفيان إذا سئل عن مصر رسول الله قال: كانت رؤيا من الله. ويضيف: وكانت عائشة تقول: ما فقد جسد رسول الله ولكن الله أسرى بروحه. هذه المصيبة. وجاء في تهذيب الآثار مسند ابن عباس جزء 1 وصفحة 447 يقول: كانت عائشة تقول: ما فقد جسد رسول الله ولكن الله أسرى بروحه. وقال هذا حذيفة، بيضيف المرجع، وقال هذا حذيفة ابن اليمان ينكر أن يكون رسول الله صلى في المسجد الأقصى ويحلف على ذلك، وده من الصحابة الكبار. ويكمل: وهذا معاوية وعائشة يذكران أن مصر الرسول من مكة إلى المسجد الأقصى إنما كان مصر روحه دون جسده. هذه الحقائق الغائبة عن الناس. إخباره عما عاين من الأنبياء إنما كان ذلك في المعراج، إنما كان ذلك كله رؤيا نوم لا رؤيا يقظة. شايف كل العملية دي رؤيا. وجاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال جزء 10 وصفحة 773 وذكر ابن فورك عن الحسن قال: ها عرج بروح النبي وأما جسده فكان في الأرض، وهو قول محمد ابن إسحاق صاحب السير. ويضيف: ومن حجة الذين قالوا ذلك أنه أسري بروحه دون جسده، بص قول أنس، ده هم اللي بيقول برضو المرجع، قول أنس في حديث الإسراء قال: حين أسري به يقول جاء ثلاثة نفر وهو نائم في المسجد الحرام، ويكمل: حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، يعني رؤية برضه بالإيه؟ بالقلب. يقول بقى يكمل المرجع، يقول: فذكر النوم في أول الحديث وقال في آخره، آخر الحديث بقى يقول لك إيه؟ فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، يبقى كان حلم. استيقظ. يا واحد يحكي لك، يحكي لك الروايات دي يقول لك إيه؟ واستيقظ من النوم. يعني كل ده كان إيه؟ حكاوي. ويعلق المرجع قائلا: وهذا بين لا إشكال فيه. وإلى هذا ذهب البخاري. أيوه. البخاري نفسه.
أيوه.
وذهب إلى هذا. تفضل.
طب يا أدسبونا، في الحقيقة يا أدسبونا دي عندك حجج لا تقاوم، بصراحة لا جدال فيها. أنت شوقتني للموضوع ده أكتر. عايز يا ريت لو أدسك تذكر لنا بعض هذه المراجع والبراهين المفحمة.
تمام.
تدينا أكتر براهين أكتر لو سمحت.
تحت أمرك، تحت أمرك. الكتب كثيرة والمراجع كثيرة، وهي معنى هي. جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض جزء 1 وصفحة 535 الفصل بيتكلم فيه: هل كان الإسراء بالروح أم الجسد؟ ده العنوان بتاع الفصل. وقال، يكمل يقول: قال اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء بروحه أم بجسده على ثلاث مقالات، اختلفوا على ثلاث مقالات. فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، يقول كده. وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن الحسن، وإليه أشار محمد بن إسحاق، يكمل يقول: وبرهانهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا، وهنا بيذكر كلمة الرؤيا، التي أريناك يعني وراه رؤية.
أيوة.
إلا فتنة للناس. يعني تجربة يعني.
أيوة.
وما وكمل وما حكوا عن عائشة ما فقدت جسد رسول الله وقوله بينما أنا نائم وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام ويكمل ثم قال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام يعني كان نائم. عايز كمان؟
تفضل يا أبونا.
وجاء في تفسير القرطبي تفسير القرطبي أي أهو جزء 10 وصفحة 208 يقول هل كان إسراء بروحه أم بجسده؟ كمل. وقد اختلف في ذلك السلف والخلف فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح ولم يفارق شخصه مضجعه وإنها كانت رؤيا وذهب إلى هذا معاوية وعائشة وحكي عن الحسن وابن إسحاق مراجع.
أيوة. طب يعني ايه يا صابونة انا مش قادر افهم الحتة دي يعني ايه ذهب بروحه وليس بجسده يعني هل معنى ذلك انه كان نايم يعني ده كان مجرد حلم؟
هذا ما جاء بالمراجع الاسلامية يا عزيزي. أيوة. وقد اوضحت ذلك في اجابة السؤال السابق زي ما قلت. أيوة. واضيف ايضا أن هذا ما قال به الكثيرون ومنهم طائفة الجهمية لما قالوا كده.
أيوة.
ما كان من الفقهاء إلا أن رموهم بالكفر كعادتهم مع من يقول كلمة الحق التي لا تكون على هواهم فقد جاء في كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي جزء 1 وصفحة 99 يقول كده أنكروا الإسراء أنكروا الإسراء أي أن يكون رسول الله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنكروا الرؤية وزعموا أنها أضغاص أحلام.
يا سلام
كده برضو ويضيف المرجع وهذا إجماع كلام الجهمية.
أيوه.
أضغاص إيه؟ أحلام. اسمعوا أحبائي.
طب يا سابونا انا نفسي اعرف الكتب الاسلاميه بتقول ايه من فين اسري بمحمد به يعني بدايه رحله الاسراء دي ابتدت منين
ده برضو حته مهمه عشان خاطر فيها اقوال كثيره.
أيوة. بتقول ايه الكتب
وبتبين كذب هذه. أيوة. الاسطوره الخياليه.
أيوة.
أيوة. اختلفوا في الموضع الذي منه بدا الاسراء اختلافا كثيرا فقيل انه كان في الحجر إذ جاء في جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري جاء في جزء 5 وصفحة 3 يقول عن الحسن ابن أبي الحسن قال رسول الله بينما أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بقدمه ياه ده الاحترام الكبير ده زقه برجله
المفروض بإيده على
أنا عارف فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه ثاني فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة بيضاء بين الحمار والبغل اسمها السيسي بقى ولا اسمها ايه مهم ده البراق وقول اخر يقول ايه ده في الحج.
أيوه.
قول تاني بقى بيقول انه كان عنده ام هاني. جاء في جامع البيان عن تأويل آي القرآن برضو في الطبري جزء 15 وصفحة 2 يقول قد ذكر لنا أن النبي كان ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان نائما في بيت أم هاني ابنة أبي طالب. الله يا عم في الحجر ولا عند أم هاني؟ ذكر عن أم هاني بنت أبي طالب في مصر النبي أنها ده بيقول المرة أنها كانت تقول ما أسري برسول الله إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة. والمرجع يقول وقال آخرون بل أسري به من المسجد الحرام وفيه كان حين أسري به. وجاء في تفسير البغوي جزء 3 وصفحة 93 عن أنس ابن مالك قال أبو ذر من الصحابة إن رسول الله قال فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، يعني كان في البيت يا عم، كان في الحجر ولا عند أم هاني ولا كان في المسجد ولا كان في بيته، ما حكاية. وقال مالك ابن صعصعة، اسم غريب شوية بس هو اسمه كده، هو طلع على نفسه كده، ابن صعصعة، أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم، يا دي المصيبة السودة، الحطيم الحجر ولا عند أم هاني ولا في الحطيم ولا، وربما قال في الحجر بين النائم واليقظان، يعني ربما وربما كلها قصص خيالية.
نعم.
وأيضا جاء في الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني جزء 1 وصفحة 535 يقول إيه الكتاب، المعترضون قالوا لم يأتي ذكر العروج في القرآن وإنما أتى فيه ذكر الإسراء إلى مسجد الأقصى، صح؟
نعم.
وقالوا روي في بعض الأخبار أنه حين أسري به كان في بيت أم هاني، طب دي واحد، وفي بعضها أنه كان بين الصفا والمروة، دي مصيبتين، ده كمان حتة جديدة. وفي حديث أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة، وفي حديث أنس أسري برسول الله من مسجد الكعبة، وفي حديث مالك بن صعصعة قال جاء النبي بينما أنا نائم عند البيت الحرام. الله 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 الله. تعليقي انظروا يا أحبائي مدى الاختلافات الكثيرة وعدم اليقين مما يشكك في حقيقة الإسراء. هناك قاعدة تقول إن تضاررت الأقوال كان ذلك دليل على فقدان المصداقية. صوروا واحد يجي يقول له أنا كنت في بيت أمي لما حصلت الحكاية، بعد شوية يقول لك لا أنا كنت عند كنت في الحلقة، بعدين يقول لك كنت في الملأة.
يا عم انت معناها غير صادق،
يا عم انت فين؟
أيوه.
هذا ما يحدث.
دي أدلة أتصابونا قوية جدا بتضرب أو بتدمر أكذوبة الإسراء. طب نيكي يا أتصابونا، أحب أنتقل للنقطة الثالثة اللي أتسك أثرتها، هل دخل محمد المسجد الأقصى أم صلى به؟ أنا عايز أعرف الحتة دي، نفسي أعرف.
أنا بضحك عشان خاطر الأكذوبة اللي عايشين فيها الأحباء المسلمين وهم مش بريانين.
صح.
تعال نشوفها من واقع ليه؟ المراجع.
نعم.
دي نقطة مثيرة. فقد جاء في سنن الترمذي جزء 5 وصفحة 306. وأيضا الكلام جه في سنن النسائي الكبرى جزء 6 وصفحة 376. ونفس الكلام جه في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لابن إسحاق الفاكهي جزء 2 صفحة 102. بيقول إيه بقى؟ القول بقى اللي بيجمعوا عليه. يقولون عن زر قال قلت لحذيفة، واحد من الصحابة الكبار، حذيفة، هل صلى رسول الله في بيت المقدس؟ قال لا. فرد عليه الزر قال له لا بلى حصل. قال أنت تقول ذلك يا أصلع، قصده يقول يقرع، بس هما بيحسنوا اللفظ يعني أحسن، بعدين الصلع يزعلوا. أنت تقول هذا يا أقرع، قلت القرآن بيني وبينك. فقال حذيفة هات ما في القرآن. فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حذيفة هل ورد في هذه الآية أنه صلى فيه؟ قلت لا. قال لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه، لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في المسجد الحرام.
ايوه.
ادي واحد. مرجع تاني كتاب الرد على الجهمية للدارمي جزء 1 وصفحة 110 قائلا لم يصلي فيه، ولو صلى فيه لكانت سنة، ويضيف بقى اسناده حسن، يعني ما صلاش. هذه المصيبة. مرجع تالت تهذيب الآثار مسند ابن عباس جزء واحد وصفحة 445. قال حذيفة لزر ابن حبيش، لسه احنا عند ايه؟ حذيفة وزر. قال حذيفة سبحان الذي أسرى، قرأ حذيفة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال يقولون أنه دخل المسجد فصلى فيه ثم ربط دبته، دخل وربط دبته. قلت والله ما دخله، ده صحابي كبير.
أيوة أيوة.
وعشان خاطر تفتكر ده الصحابي اللي جه لعثمان بن عفان قال له إلحق الأمة حتبوظ.
أيوة.
القرآن في 60 لهجة، فحخلى عثمان حرق
المصاحف.
يعني هو ده الراجل ده.
أيوة.
فصحابي
هو ده
كبير.
أيوة.
يعني
أيوة.
قال إيه؟ قلت والله ما دخلوا. قالوا لا دخل ولا بك. قال أبو زر بقى قالوا لا دخل.
أيوة.
فقال له من أنت؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. أبو زر ده، الزر ده ما كانش معروف، لكن حذيفة صحابي كبير. قال أنت مين يا ابني؟ أنا عارف وشك لكن مش عارف اسمك. قلت زر بن حبيش. قال ما علمك بهذا؟ مين اللي قالك؟ قلت من القرآن. وقلت له سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخره. فنظر إلي فقال يا أصلع، قصده يا أقرع، هل ترى دخله؟ مكتوب دخله؟ قلت لا والله. قال حذيفة أجل والله الذي لا إله إلا هو ما دخله. يا نهار اسود، ولو دخله لوجبت عليكم الصلاة فيه.
أيوة.
شايف الكلام؟
صح.
ما دخلوش.
صح.
وكذلك جاء في تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار للطبري، تهذيب الآثار مسند ابن عباس جزء واحد وصفحة 447، يقول إيه؟ وذلك أنه لا ذكر في القرآن. شفت بقى بيقول إيه؟
أيوه.
لا ذكر في القرآن أن رسول الله صلى في المسجد الأقصى. هذه هي الحقيقة.
أيوة.
ما صلاش ولا أيوة. دخلوا
في الواقع يا صبونا. لا، ما فيش حد بيعرف هذه الحقائق ولا هذه المراجع من عامة المسلمين.
طبعا.
طب هل ممكن يا صبونا تذكر لنا بعض المراجع اللي بتنفي دخول محمد إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه؟
أكتر من اللي قلناه.
ياريت لو طيب. سمحت أدسك.
أو كل سرور. الكتب موجودة والمكتبات موجودة، كل شيء موجود.
اتفضل أبونا.
بس أنا عايز المسلمين يقروا ويشوفوا بنفسهم. جاء في كتاب تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار للطبري، تهذيب الآثار مسند ابن عباس جزء واحد وصفحة 448، يقول إنه لا خبر فيه من الله تعالى عن رسوله على أنه صلى في المسجد الأقصى، ولا أنه نزل عن البراق، ولا أنه لم ينزل عنه، ولا أنه ربطه، ولا أنه لم يربطه. وتعليقي وعلى هذا القياس فلم يحدد القرآن أيضا مكان المسجد الأقصى، هل في القدس أم في الجعرانة. جاء في مرجع آخر اسمه التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي جزء 20 وصفحة 59، يقول إيه؟ أنه وصل إلى حد المسجد الأقصى، فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه. وجاء عن ربط الدابة، شوف دي بقى ربط. أيوة. الحمار ده ربط البراق.
أيوة. تفضل.
في شرح مشكل الآثار لابن سلامة الطحاوي جزء 12 صفحة 543، قال حذيفة قيل أنه ربط الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء.
أيوة.
قال حذيفة شوف
أيوة.
اسمع أخويا المشاهد، اسمع الكلام اللطيف ده. قال حذيفة أو كان يخاف أن تذهب الدابة وقد أتاه الله بها؟ هو اللي حيمسكها يربطها.
أيوه.
طب ما يسيبها، ما ربنا اللي جيبها له حيطلع يلاقيها.
دي نوع الدابة ما يتربطش يا أبونا.
أيوه. طب حبيبي اتفضل.
طب يا أبونا ده يعني شيء مضحك جدا يا أبونا. ده أنا بس في سؤال يعني بيطرح نفسه هنا واكيد احبائنا المشاهدين عايزين يعرفوا، هل تعرض المؤرخون لتحديد الاسراء ده معاده يعني وحصل
تاريخ الاسراء
حصل امتى يعني تحديد التاريخ؟
بالضبط كده. شوف يا حبيبي، كعادة المؤرخين والفقهاء في كل شيء فقد اختلفوا ايضا في تحديد تاريخ ما يسمى بالاسراء.
أيوه.
فقد جاء في دلائل النبوة للبيهقي جزء 2 صفحة 354 عن ابن شهاب قال: أسري برسول الله إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. خلاص؟
أيوه.
وفي تفسير القرطبي جزء 10 وصفحة 210 يقول: قد اختلف العلماء في تاريخ الإسراء أيضا، وقال ابن شهاب: كان ذلك بعد مبعث النبي بسبعة أعوام، وروي عن الوقاصي قال أسري به بعد مبعثه بخمس سنين، وروي عنه روى عنه يونس ابن بكير قال صلت خديجة مع النبي. ده على اعتبار أن فرض الصلاة قد تحدد في قصة الإسراء.
أيوة.
والمعراج.
نعم.
فيكمل المرجع قائلا: وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام، لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين.
أيوة.
وقيل بثلاثة وقيل بأربعة. وقال أبو بكر محمد ابن علي ابن القاسم الذهبي في تاريخه: أسري به بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. وكالعادة نرى الاختلافات والتضارب في كل شيء بما يفقد القصة مصداقيتها.
في الواقع يا سابونا كل المعلومات بخصوص قصة الإسراء والمعراج ملخبطة، وإن دلت دي على شيء إنما تدل على عدم مصداقيتها أو عدم صدقه. طب نأتي يا سابونا للنقطة الرابعة اللي هي قدسك أثرتها الخاصة بالمسجد الأقصى. أنا نفسي أعرف المسلمين بيقولوا عليه إيه، هل كان مسجدا إسلاميا أم مسجد للديانة أخرى مثلا؟
لقد رسخ في ذهن الجميع أنه كان مسجدا إسلاميا، وأن المسجد الأقصى الحالي ببيت المقدس كان موجودا منذ محمد وهو الذي ذهب إليه في الإسراء. ولكن هذا تفكير ساذج يثبت جهل المسلمين بتاريخ المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هذا لم يكن قد بني بعد لسبب بديهي، وهو أن الإسلام لم يكن قد دخل القدس في ذلك الحين.
أيوة صح.
ليقوم أحد المسلمين ببنائه، وإنما المفاجأة أربط الحزام، وإنما المفاجأة التي قد يجهلها الكثيرون هي أن المسجد الأقصى قد بني في عهد عبد الملك ابن مروان بعد موت محمد بأكثر من 75 سنة، والوليد ابن عبد الملك أو أبوه عبد الملك. فقد جاء في كتاب المفصل في تاريخ القدس لعارف العارف صفحة 107 يقول: بدأ في عهد عبد الملك ابن مروان بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة سنة 66 هجرية إلى 72 هجرية، وتم في عهد الوليد ابن عبد الملك سنة 86 هجرية. فمن هذا نرى أن المسجد الأقصى تم بناؤه سنة 86 هجرية، بينما مات محمد سنة 11 هجرية. يعني بعد موت محمد بخمسة وسبعين سنة. وتعليقي: أفهمتم يا أحباء المسلمين أن الإسراء لم يحدث في المسجد الأقصى الذي بالقدس لأنه لم يكن موجودا وقتها؟
يا للهول يا أبونا، ده يؤكد أن المسجد لم يكن موجود وقت الإسراء. مش كده؟
هذه حقيقة مؤكدة. وهناك حقيقة أخرى من المراجع الإسلامية تؤكد بالفعل أن المسجد الأقصى لم يكن موجودا في زمن محمد. هذه الحقيقة جاءت في كثير من المراجع، ذكرت كلها في كلها تلم كده في هذا الكتاب المفصل في تاريخ القدس العارف العارف صفحة 94، وهي عن دخول عمر بن الخطاب القدس سنة 15 أو 16 أو 17 هجرية.
أيوة.
اختلافات. هذا ما قاله مجير الدين والطبري وابن الجوزي والمسعودي وغيرهم. وفي نفس الكتاب صفحة 96 إلى 98 يقول: يحكى عن صلاة عمر خارج كنيسة القيامة، قال: كان أول عمل قام به عمر بن الخطاب بعد فتحه بيت المقدس أن زار كنيسة القيامة، ولما كان في داخل الكنيسة حان وقت الصلاة فأشار عليه البطريرك أن يصلي داخل الكنيسة، ولكن عمر أبى وخرج من الكنيسة وصلى في مكان قريب منها لجهة الجنوب. وبعد أن أتم صلاته قال للبطريرك لو أقمت الصلاة في كنيسة القيامة لوضع المسلمون عليها الأيدي من بعدي. تعليقي: إذن لو كان المسجد الأقصى موجودا في ذلك الحين لذهب عمر ابن الخطاب ليقيم الصلاة فيه، ده مكان مقدس.
صح، نعم.
بل حدث ما هو أغرب من ذلك، كما يقول برضو كتاب المفصل في تاريخ القدس لعارف العارف صفحة 98، إيه بقى؟ يقول أن عمر بن الخطاب طلب من البطريرك أن يدل على مكان يبني فيه مسجدا للمسلمين.
نعم.
عشان يبني، يعني ما كانش فيه مسجد.
أيوة.
فدله البطريرك على منطقة الهيكل. وتستمر الحكاية، يقول وذهب الاثنان معا إلى منطقة الهيكل يرافقهما عدد من الصحابة والقصوص وقادة الجيش، يعني في شد كثيرين.
أيوة.
ويضيف المرجع: وكان المكان مهجورا بالمرة ينعق فوقه بوق الخراب.
أيوة.
فعاد عمر بن الخطاب ينقل. ولم يكن فيه إلا الأطلال البقية من إمتى بقى؟ من عهد الرومان.
الله.
أنا قبل محمد.
أيوة.
ولم يكن على الصخرة التي قدم إبراهيم ابنه عليها.
أيوة.
أي نوع من البناء، اللي هو قبة الصخرة.
أيوة.
لا، بل كانت الصخرة مغطاة بالزبل والأقذار، إذ كان سكان المدينة قد اتخذوها مزبلة. وتقول للرواية: فدهش عمر وراح ينضح التراب بكفيه.
أيوة.
وينقله بثوبه، وتبعه الصحابة، فأمر عمر ببناء مسجد في ذلك المكان. وتعليقي: هذا يؤكد أكذوبة أن محمد ذهب إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، حيث ثبت لنا بالدليل والبرهان أنه لم يكن هناك مسجد في هذه المنطقة في زمن محمد على الإطلاق.
طب ربما يا أود سابونا المقصود بالمسجد الأقصى لم يكن مسجد إسلامي، ربما يكون هيكل سليمان. فأي رأيك في هذا الرأي أو القول؟
هذا الرأي وارد بالفعل، فقد دعت المراجع الإسلامية هيكل سليمان سماته المسجد الأقصى.
أيوة.
زي أنت ما بتقول. أيوة. كما جاء في تفسير القرطبي أهو جزء 4 وصفحة 137. يقول: وأما المسجد الأقصى. أيوة. فبناه سليمان عليه السلام.
أيوة.
كما خرجه النسائي، وهذا صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء في كتاب شرح مشكل الآثار لابن سلامة الطحاوي جزء 1 وصفحة 109، يقول: باني المسجد الأقصى هو داود وابن سليمان عليهما السلام. صح؟
طب إيه المانع يا تصبونا إنه محمد أسري به إلى هيكل سليمان؟
آه كده، والمفاجأة الكبرى أيضا، ونربط الحزام. هي أن هيكل سليمان هذا لم يكن موجودا أيضا في عهد محمد. إذ كان الرومان قد هدموه تماما. وأسوق بعض الأدلة على ذلك من الكتب الإسلامية. جاء في المفصل في تاريخ القدس لعارف العارف صفحة 94، يقول: قيل أن جنديا رومانيا أحرق الهيكل دون أمر من تيتوس سنة 70 ميلادية.
أيوة.
ورفعه جندي آخر على أكتافه وألقى بالنار من نافذة من نوافذ الهيكل الشمالية، سقط الهيكل إلى الحبيب. كان ذلك سنة 70 ميلادية. محمد جه بعد كده بست قرون.
أيوة.
وجاء في التحرير والتنوير لابن عاشور جزء 15 صفحة 17، يقول: قد انتاب الهيكل التخريب 3 مرات، أولاها حين خربه بخت نصر ملك بابل سنة 578 قبل الميلاد وبنوه، والمرة الثانية خربه الرومان في مدة تيتوس سنة 70 ميلادية قبل محمد، وأكمل تخريبه أدريانو سنة 135 ميلادية قبل محمد. يقول كده المرجع: فلم تبق منه إلا أطلال. والتخريب الثالث تم في عهد الملكة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين ملك الروم بيزنطة، وأمرت بأن يجعل موضع المسجد الأقصى بتاع الهيكل يعني مرمى أزبال البلد وقماماته، فصار موضع الصخرة بتاعة إبراهيم.
أيوة.
مزبلة تراكمت عليها الأزبال فغطتها. وده نستطيع أن نفهم ما أوراده سابق ما اللي أنا قلته من قبل كده.
أيوة.
عن قصة عمر بن الخطاب في دخوله القدس كما جاء في المفصل هذا.
نعم.
صفحة 98 عن طلب عمر بن الخطاب من البطريرك أن يدل على مكان يبني فيه المسجد، فدلوا على منطقة الهيكل وعندها ذهب ولم يكن فيه إلا الأطلال الباقية من عهد الرومان. وتعليقي: وهذا كله يكشف كذب الإسراء، والأدهى من ذلك أننا نقرأ شيئا مضحكا في أقوال محمد عن المسجد الأقصى. إيه يما أسر يا بيه؟
طب إيه الحاجة المضحكة دي في أقوال محمد
يا حبيبي؟ رغم أننا وجدنا بالدليل والبرهان الآن أن المسجد الأقصى بالمفهوم الإسلامي أو هيكل اليهود لم يكن لهما وجود على الإطلاق، ده اللي أسببناه. نقرأ أن محمدا عندما سألوه عن أوصاف المسجد الأقصى هذا أسرع إليه، أعطى لهم أوصاف ما رآه في المسجد الأقصى، ولست أدري من أين أتى بهذه الأوصاف. اللهم أن تكون من خياله كالمعتاد، فقد جاء في المراجع الإسلامية تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن دخول الله عن رسول الله من الأخبار للطبري، تهذيب الآثار مسند ابن عباس جزء 1 صفحة 450، يقول: انطلق بي جبريل حتى دخلنا المدينة قدس يعني من بابها اليماني اليمين، فأتى قبلة المسجد فربط فيه دبته، قال يعني حسن تضيع، ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر. وأيضا أدي الباب. وأيضا جاء في تفسير البغوي جزء 3 وصفحة 96 ما قاله القرشيون عندما قال محمد لهم خبر إسرائه إلى المسجد الأقصى، يقول: وكان في القوم من أتى إلى بيت المقدس قال: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد الأقصى؟ قال: نعم. قال: فذهبت أنعت.
إيه يعني يوصف إيه أنعت يعني؟ يا ريت لو
يوصف المسجد
يعني. وصف يعني
وصف النعت أو الوصف. فما زلت أصف حتى التبس علي بعض الوصف. كذب بقى دخل في الايه. قال: فجيء بالمسجد وانا انظر اليه حتى وضع دون دار عقيل، فوصفت المسجد وانا انظر اليه، فقال القوم: اما النعت فوالله اصاب.
مش معقول.
تأليف. وجاء في سنن النسائي الكبرى جزء 6 صفحه 377 قال رسول الله: اني اسري بي الليله. قالوا: الى اين؟ قال: الى بيت المقدس. قالوا: ثم اصبح بين اظهرنا؟ قال: نعم. فمن بين مصدق وبين مكذب وبين من وضع يده على راسي مستعجبا للكذب.
ايوه
الناس كانوا بيعتبروه ابو لمعه. وهنشوف فيديو الراجل اللي بيقول، الشيخ اللي بيقول ان هو راح وشاف. ايوه العوضي، اتفضل.
فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زار بيت المقدس قبل هذا، قال لهم: سأصف لكم بيت المقدس. تحدوه بهذا، وكان بعض الناس شاهد بيت المقدس، أخذ يصف بيت المقدس حجرا حجرا، يقول: رفع لي بيت المقدس كأنني أراه. وكلما قال شيئا قال أبو بكر: صدقت. قال أبو بكر: صدقت.
أحبائي المشاهدين، طب رح ناخد فاصل قصير ثم بعد ذلك نرجع نكمل الحوار مع أود صابونة. خليكم معنا وشكرا.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى، زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
الراجل في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
لم يكن
بشرا في شبه العربية زي محمد كما يقول.
المسيح بيحب، المسيح جاء ليخلصه ويفديه.
لو كنت إله المسلمين يا رب في كل حاجة من دماغي إلا الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
مرحبا بكم أحبائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية مع أدس أبونا الحبيب زكريا بطرس. كنا في الآخر يا أدس أبونا شفنا فيديو
الشيخ
بيوصف أن الرسول بيوصف لهم المسجد الأقصى.
كيف يصف مكانا لا وجود له يا فضيلة الشيخ؟ أما شهادة القوم بأنه أصاب فلذلك أيضا من قصص ده كله من قصص التلفيق.
نعم.
فلا مسجد رأى ولا إسراء حدث.
طب يا سابونا في المرجع الأخير أنت ذكرت أنه من الناس من وضع يده على رأسه إشارة أنه يعني بيسمع كلام كذب. عايز أسأل أنا نفسي أعرف هل أتباع محمد برضو فكروا كذاب؟
سؤال رائع. فإنما ذكرته في المرجع السابق هو عن رأي أهل قريش الذين لم يتبعوا محمد قسميين ولكن جاء في كثير من المراجع الإسلامية عن رد فعل المسلمين أنفسهم. أيوة. لأن منهم من ارتد عن محمد بسبب هذه الكذبة برجلها واسع. فقد جاء في المستدرك على الصحيحين للنيسابوري جزء 3 وصفحة 65 عن عائشة قالت لما أسري بالنبي إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا قد آمنوا به. وجاء في تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار للطبري جزء 1 وصفحة 412 فلما رجع رسول الله حدث قريش أنه أسري به قال فارتد ناس كثيرون بعدما أسلموا. وجاء في تفسير السمرقند المسمى بحر العلوم جزء 2 وصفحة 300 يقول لما أخبرهم محمد عن قصة تلك الليلة أنكروا وكذبوه. ويؤكد ذلك ما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير جزء 3 وصفحة 22 عن عائشة قالت لما أسري برسول الله إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا قد آمنوا به. حبيبي أنت بتسمع دلوقتي ألا تفكر في هذه الكذبة وتفكر في الارتداد عن محمد؟
طب يا أدس أبونا كلمتنا من مراجع أهل السنة، هل يا ترى أهل الشيعة أيضا بيؤمنوا بقصة الإسراء والمعراج دي؟
طبعا يؤمن الشيعة بنفس ما يؤمن به السنة بخصوص قصة الإسراء والمعراج. أيوة. وهذا واضح في عديد من مراجعهم منها مجرد أن أنا حذكرها حتتكتب على السبورة بحار الأنوار جزء 18 صفحة 283 وكذا الطبرسي في تفسير مجمع البيان إجماع علماء الشيعة على جسمانية المعراج صفحة كذا علم اليقين للمولى محسن الكاشاني جزء 1 وصفحة كذا نوادر الأخبار للفيض الكاشاني صفحة 16 حق اليقين لعبد الله شبر جزء 1 وصفحة 126 عقائد الإمامية للزنجاني جزء 1 وصفحة 60 كتاب جنة المأوى لكاشف الغطاء كذا تفسير الميزان لمحمد حسين الطبطاني وجزء كذا وصفحة كذا الصحيح من سيرة النبي الأعظم للسيد جعفر مرتضي العاملي جزء 3 وصفحة كذا وليس من داع لنا لإعادة نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا لضيق الوقت كما جاء في كتب السنة.
واضح يا أدس أبونا بصراحة خيال محمد كان واسع جدا حتى ألف لهم قصة الإسراء والمعراج دي. هل توافقني يا أدس أبونا؟
الواقع أنه فعلا كان صاحب خيال واسع.
أيوه.
جدا حتى سرح بالبدو بكلام أشبه بألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة إلى آخره. ولكن الواقع أيضا أن محمدا اقتبس قصة الإسراء والمعراج من حكايات سليمان الفارسي.
أيوه.
الصحابي فهي حكاية مشهورة عند الزرادشتية في كتاب الأساطير الفارسية المسبة أورتا وراف نامك والمكتوب باللغة البهلوية أي اللغة الفارسية القديمة وموجود لحد النهاردة منذ 400 سنة قبل الهجرة في أيام أردشير بابكان ملك الفرس. وتقول الأسطورة أن شابا من أهل زرادشت اسمه أرتاويراف، ده بيقابل محمد في القصة الإسلامية، ذهبت روحه إلى السماء ووقع على جسده سبات، فعرج لإعراجه، فعرج إلى هناك بقيادة وإرشاد ملاك اسمه ساروش، وده جبريل يعني، فجاء من طبقة إلى طبقة، جال من طبقة إلى طبقة، وترقى بالتدريج إلى أعلى فأعلى، ده المعراج. ومن عبارات كتاب أرتاويراف نامك في فصل 7 فقرة 1-4، قال أرتاويراف يعني بيقابل محمد: وقدمت القدم الأولى حتى ارتقيت إلى طبقة النجوم ورأيت أرواح أولئك المقدسين، زي محمد ما شاف الأنبياء،
أيوة،
والذين ينبعث منهم النور كما من كوكب ساطع، ويوجد عرش هو نفس الاسم بتاع محمد، باهر رفيع زاهر جدا. ثم استفهمت من ساروش المقدس،
أيوة،
وده في قصة محمد جبريل، عن المكان وعن الأشخاص، نفس القصة. وبعد هذا ورد في فصل 11 يقول: وأخيرا أخذني الملاك من يدي وأتى بي إلى جوهر زرادشت السامي، وده صدرة المنتهى بتاعت أسطورة محمد، وقال: هذا أرمزد إله الزرادشتية، وده بيقابل إله محمد. ثم أني أردت أن أسلم عليه، فقال لي: السلام عليك يا أرتاويراف، مرحبا، إنك أتيت من ذلك العالم الفاني إلى هذا المكان الباهي. ثم أمر ساروش المقدس زي جبريل يعني، قال: احمل أرتاويراف محمد وأره العرش وثواب الصالحين الجنة وعقاب الظالمين جهنم، يعني نفس القصة. العبد الأمين يعني زي محمد،
أيوه،
الصادق الأمين، اذهب إلى العالم المادي وتكلم بالحق للخلائق حسب ما رأيت وعرفت، تكلم أنت الحكماء. ولما قال أرمزد اللي هو إله محمد زي إله محمد هكذا، وقفت باهتا لأني رأيت نورا ولم أرى جسما، وسمعت صوتا وعرفت أن هذا هو أرمزد. وتعليقي: هذه الأسطورة التي عربها محمد وخالت على السذج حتى اليوم، ولست أدري كيف يغيب المسلمون عقولهم.
أنا فاكر أنك ذكرت عود صابونة في برنامج أسئلة عن الإيمان قصة عند الهنود كانت يعني مشابهة لقصة الإسراء والمعراج دي، هل ممكن قدسك يذكرها لنا؟
بالتأكيد بالتأكيد، في كتاب يدعى عند الهنود برضو،
ايوه،
اندار لوكا كومتم، ومعناها السياحة الى عالم اندره،
ايوه،
قال فيه الهنود ان اندره هو اله الجو، وذكر فيه ان شخصا اسمه ارجنة يعني زي محمد في القصة العربية، أيوة، وصل الى السماء وشاهد قصر اندره السماوي الاله بتاع الهنود،
أيوة،
وهو قصر في بستان وفيه ينابيع ابدية تجري من تحته أنهار،
يا سلام،
تروي النباتات الخضراء النضرة الزاهية فاكهة، وفي وسط ذلك البستان السماوي شجرة تسمى بكش جتي، كله بكش يعني، تمثلها طبعا شجرة محمد اللي شافها ويقول أورقها مثل آذان الفيل دانها زير. وبالمناسبة تعتقد الزرادشتية أيضا بوجود شجرة تسمى حوابة ومعناها مروية بماء رائق فائق، يعني كل الأساطير فيها نفس الكلام،
أيوة.
تأتي المياه من الأنهار إلى شجرة فتنبت هناك كل النباتات على اختلاف أنواعها مثل جنة محمد تمام، والواقع أن الأسطورة الفارسية أسبق من الأسطورة الهندية وأثرت في كل من الثقافة الهندية والثقافة العربية لمحمد، فوجد الإسراء والمعراج في الثقافتين كما رأينا.
آمين. طب يا أود سبونا، لعل أحبائنا المسلمين يدرسون ويفحصون كل هذه المراجع لكي يعرفوا الحق.
آمين.
طب هل بقي شيء يا أود سبونا في هذا الموضوع تحب تذكره لنا؟
بقي أن أفجر أيضا ونربط الحزام تاني، او حد يفك الحزام زي الطياره كل شويه يربط الحزام. ايوه. افجر قضيه خطيره بخصوص ايه الاسراء واحد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا واسباب نزولها. فمعلوم ان هذه الصوره لم يكن اسمها سوره الاسراء. اول مره تعرفوا الحكايه دي؟ بل كان اسمها سوره بني اسرائيل.
مش معقول.
امال من المراجع؟ جاء هذا في صحيح البخاري.
ايوه.
جزء 4 وصفحة 1741. سورة بني إسرائيل أي الإسراء. فهل فكر المسلمون لماذا تغير اسمها؟ فالسورة تتكلم عن تاريخ بني إسرائيل وأنبيائهم موسى ونوح إلى آخره. فمن أين أتت الآية الأولى فيها وهي الوحيدة اللي بتتكلم عن الإسراء وما فيش علاقة مع بقية أحداث السورة كلها؟ الواقع أن للموضوع قصة خطيرة ربما يسمعها المشاهدون لأول مرة أيضا.
في الحقيقة الحلقة يا أود سابونا اليوم مليئة بالمعلومات. إيه القصة دي اللي أودسك ذكرتها؟
عشان كده أنا عايز المشاهدين يبقوا يرجعوا يشوفوا الحلقة لأنها مليانة معلومات كثيرة. أيوة. وجديدة. أيوة. يرجع يشوف الحلقة في المواقع بتاعتنا أو لو كان قاعد ويقعد يكتب المراجع دي. أيوة. الواقع أن قصة آية الإسراء الأولى، الآية الأولى من سورة بني إسرائيل ترتبط بقصة بناء المسجد الأقصى الذي ورد في تلك الآية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى. وسر بناء المسجد الأقصى بالقدس يرتبط بثورة، ثورة عبد الله ابن الزبير، وده يبقى ابن أخت ستنا عائشة، وقد كان حاكما لمكة في عهد الدولة الأموية بتاعت عبد الملك ابن مروان. وهذه بعض المراجع، نحن لا نتكلم إنشاء، من المراجع لتوضيح الثورة. ففي مرجع أيام العرب في الإسلام لمحمد أبو الفضل إبراهيم صفحة 418 يقول: بعد مقتل الحسين أخذ عبد الله بن الزبير يدعو لنفسه بمكة أنه يبقى خليفة. وفي مختصر تاريخ العرب لسيد أمير علي صفحة 81 يقول: عين عبد الملك الحجاج ابن يوسف الثقفي المفترس ده ليقارع ابن الزبير المتحصن في مكة، فجهز له جيشا قويا. وصلوا لمكة، رمى الحجارة الحجاج الكعبة بالمنجنيق.
يا أيوة.
وألحق بها خسائر فادحة، وتم إحراق الكعبة بعد القصف. وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير المجلد الرابع صفحة 309 يقول إيه: لم يكتف الحجاج بقتل الزبير، بل قطع رأسه وصلب جثته المعطرة بالمسك.
يا لطيف، ليه كده؟
كان بيعطر بالمسك نفسه.
أيوة.
فصلبه، ولكي يذهب الرائحة الزكية بتاعته، شوف العفرطة، صلب إلى جانبه كلبا ميتا ونصورا ميتة عشان يبقى عفن. ولهذا جاء في كتاب المفصل في تاريخ القدس لعارف العارف صفحة 108 و109 يقول: ذهب بعض المؤرخين ومنهم اليعقوبي سنة 260 هجرية إلى أن الغاية، شوف الكلام، الغاية من بناء المسجد الأقصى هي الاستعاضة عن الكعبة بسبب ثورة عبد الله بن الزبير الذي صار على الأمويين وأعلن استقلاله في الحجاز سنة 61 هجرية.
أيوة.
شوف التاريخ والكلام بيربط. أيوة. ويضيف المرجع: فأراد عبد الملك ابن مروان أن يصرف الناس عن الكعبة خشية أن يأخذهم ابن الزبير عند الحج.
أيوة.
ويبيعوه. أيوة. ومنعهم عبد الملك ابن مروان عن الحج بالمرة. منع الحج هناك. وجاء بنفس المرجع أن المسلمين ضجوا عندما أدركوا الغاية التي يرمي إليها عبد الملك، وهي صدهم عن الحج. فقالوا أتمنعنا عن الحج ببيت الله الحرام وهو فرض من الله؟ فقال لهم ألم يحدثنا ابن شهاب الزهري أن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. ثم ذكر لهم أنه أسري بالنبي إلى هذا المكان. الله، ذكر لهم أن أسري بالنبي إلى هذا المكان، هو اللي ذكر. واعتزم بناء المسجد ليحجوا إليه. من هنا نستطيع أن نفهم تحويل النظر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في نص الآية الأولى من سورة بني إسرائيل وتسمية السورة كلها بسورة الإسراء. وهناك قضية أخرى مرتبطة بهذا الموضوع بمنتهى الصراحة بقى.
طب عايز تقول لنا إيه يا أود صابونة بالنسبة للقضية الأخرى دي؟
كلنا يعلم أن عصر الدولة الأموية كان عصر التدوين.
أيوة.
تدوين الأحاديث كما هو واضح من صحيح البخاري جزء واحد وصفحة 36 كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني جزء واحد صفحة 157 يقول بدأ التدوين من السنة الأخيرة من القرن الأول أو السنة الأولى من القرن الثاني. وفي كتاب أضواء على الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي صفحة 45 يقول عن الخطوة الأولى في تدوين الحديث كان وضع الحديث بعد رسول الله هو في عهد خلفاء بني أمية، هم اللي وضعوا. وتساؤلي لا هوى هل تم تلفيق هذه الآية وما يرتبط بها من روايات للبرهنة على أن محمدا جعل للقدس منزلة أعظم من مكة ففيها بحسب الروايات أما الأنبياء في القدس ومنها عرج إلى السماء يبقى منزلتها أكبر، ألا يخدم هذا هدف حكام بني أمية لتحويل الحج من مكة إلى القدس خوفا من ثورة عبد الله بن الزبير وأمثاله، وأيضا من أجل دخل الحج المادي.
أيوة.
حبائي اللي عنده اعتراض يجيب لي مخطوطات القرآن المكتوبة في عهد محمد على الحجر والعسب لنرى هل يوجد بها آية الإسراء هذه أم أنها وضعت في عهد بني أمية. فكر يا عزيزي، فكر يا عزيزي في الكلام.
في الواقع يا تسبونا دي حقائق مخفى عن عامة المسلمين، لكن عندي سؤال نفسي أنا أعرف الحتة دي، هل بالفعل منزلة المسجد الأقصى أعظم أو أكبر من منزلة الحرم المكي؟
لا، عشان كده عايز أقول يعني للناس.
أيوة.
لا يوجد في كل أقوال محمد إن المسجد الأقصى أعظم من مسجد مكة. أيوة. بل العكس، هناك أقوال كثيرة له تدل على أن منزلة المسجد الأقصى أقل من المسجد الحرام. منها ما جاء في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لابن إسحاق الفاكهي جزء 2 وصفحة 103 عن عبد الله ابن أبي الهزيل قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطبنا بالروحاء يقول لا تشد الرحال إلا إلى البيت العتيق. طب المسجد الأقصى؟ لا، ما كانش موجود. وجاء في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لابن إسحاق الفاكهي جزء 2 وصفحة 103 أيضا حدثنا ابن معبد أن ميمونة زوج النبي قالت سمعت رسول الله يقول صلاة في مسجدي هذا بالمدينة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. يعني ما فيش مسجد الأقصى.
أيوه.
وأيضا أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لابن إسحاق الفاكهي جزء 2 صفحة 101 عن عطاء قال أن رجلا نظر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي ها هنا، يعني في المسجد الحرام، قال ابن المقرئ ليصلي بمكة. وأيضا في المجموع للنووي جزء 8 وصفحة 365 لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، اللي قال له إن أنا أسرت إليه.
أيوه.
فقال صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، ثم أعاد عليه ثالثة فقال شأنك ولئن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس، الصلاة هنا أحسن من صلاة بيت المقدس. فسقط به فرض النذر. عشان كده ما حدش يقدر ينذر
أيوه.
انه يصلي في بيت المقدس. أيوه. تعليقي هذه قصة المسجد الأقصى التي تمركزت حولها الحروب وراح ضحيتها الملايين، أليست هذه أكبر عملية نسخ في التاريخ عزيزي الفاضل؟
نعم.
وأفظع خدعة إسلامية وأشنع تزوير للحقائق. أسطورة سادت 14 قرنا من الزمان عن المسجد الأقصى والإسراء والمعراج، شاء الله أن يكشفها اليوم. فتفكروا يا أحبائي المسلمين، تفكروا في الأمر.
قلت يا قدس أبونا في بداية الحديث أنه عند قدسك بعض التوصيات والملاحظات، فتفضل يا قدس أبونا ياريت تحب تقول اللي عايز
ماشي.
تقوله يعني.
جميل، أنا بشكرك على ذلك.
العفو يا أبونا، تفضل.
رأينا أيها الأحباء سبب الحروب الطاحنة التي تشعل الشرق الأوسط بل وتشغل العالم كله من أجل قضية المسجد الأقصى، الأمر الذي يمكن التفاوض الموضوعي بشأنه بناء على الوثائق والتاريخ اللي قدمتها. ولكن هل حقا تريد الأطراف المتورطة في الحروب، هل تريد سلاما أم أنهم ينتفعون من اشتعال الحروب ودوامها كتجارة رابحة للسلاح أو تحصيل الأموال الطائلة من التبرعات والمنح والهبات ودينارات البترول، ولتجز رقبة السلام على مذبح الجشع ليتخضب بدماء البسطاء الذين هم على أمرهم مغلوبين، أو الدراويش المخدوعين بوهم حور العين وأنهار الخمر والولدان المخلدين في جنات الجنس والمجون والعهر المصون. أما آن الآن الأوان لأن يستفيق ضمير كل إنسان على مطلب السلام بكل أبعاده ليعيش العالم آمنا مستقرا. لذا فإني أقترح الآتي: واحد، أن يدرس موضوع قضية المسجد الأقصى دراسة علمية متعمقة لأنها أساس المشكلة.
نعم.
اثنين، ليتعرف كل طرف من الأطراف المتعادية على حقوقه القانونية تاريخيا، ويكون ذلك تحت إشراف دولي برعاية هيئة الأمم المتحدة، ليجنبوا المنطقة بل والعالم كله ويلات الحروب حتى يسود السلام المنشود. ومن أجل ذلك سوف نترجم هذه الحلقة إلى كل اللغات الحية ونرسلها إلى الأمم المتحدة لتكون موضوع دراسة واقتراح لسلام عالمي بين كل الأطراف.
في الحقيقة دي كانت حلقة مميزة يا قدس أبونا، ياريت عايز أطلب من قدسك لأن الحلقة كانت مليئة بالمعلومات، ياريت لو تلخص لنا يا قدس أبونا لأجل أحبانا المشاهدين.
بالتأكيد يعني عملية لازم تتلم يعني في الأخير. أشكرك. لقد تكلمنا أولا يا أحبائي عشان نلم الموضوع عن السلام والحروب وخصوصا الحروب الدينية وبؤرة الحروب الدينية في الشرق الأوسط، هي الخلاف حول أحقية المسجد الأقصى. ولمعرفة هذه الأحقية ناقشنا موضوع المسجد الأقصى في القدس، هل كان في القدس أم في الجعرانة، وهل ذهب محمد فعلا إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء أم كان حلما ليليا، أم أن الإسراء حكاية مأخوذة من أسطورة فارسية. ثم متى بني المسجد الأقصى بالقدس، أليس بعد موت محمد بما يزيد عن 70 سنة؟ ثم أربعة، منزلة المسجد الأقصى الضعيفة في الإسلام، ملاحظات وتوصيات ختامية اللي أنا قلتها.
شكرا جزيلا يا قدس أبونا، ونرجو ونأمل أن يكون سلام في العالم. وعايز أطلب أخيرا يا قدس أبونا من قدسك كلمة روحية تباركنا بها وتبارك أحبائنا المشاهدين.
آمين آمين.
تفضل.
الحقيقة إن كنت قد قمت بعرض هذه القضية من أجل السلام بين الشعوب فهدفي الأساسي هو سلام القلوب وتمتع الإنسان بالسلام مع الله. أولا ثم مع نفسه ثانيا حتى يستطيع أن يكون له سلام مع الآخرين. ففي سفر أشعياء آية 8 إصحاح 48 وآية 22 يقول لا سلام قال الرب للأشرار، بل الأشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع أن يهدأ، تقذف مياهه حمأة وطينة. الإنسان لما عندهش سلام جوه ثائر. لكن السيد المسيح قال لنا إيه في يوحنا 14 آية 27، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. ولكي ننال السلام لابد من التوبة وقبول المسيح.
نعم أمين.
كما هو موجود في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 7 وعدد 50، جاءت امرأة خاطئة إلى السيد المسيح بتبكي، فسيد المسيح لقاها تائبة فقال لها يا امرأة إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. بعد ما يغفر الخطية مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام. غفران الخطية هو اللي يجيب السلام في الآن. انت تعبان، انت حزين، انت مكتئب، انت متضايق وما انتش عارف سبب الضيق ايه والاكتئاب ايه والتعب ايه. العالم النهاردة مليء بالاكتئاب والقلق والمشاكل، عارف ليه؟ البعد عن الله ده السبب. زي بالضبط الطفل الصغير لما يبعد عن امه، تكون راحت مشوار ولا حاجة او في المطبخ هو في اوضه النوم، فجأة يبص كده ما يلاقيش امه، يقعد يصرخ ويصوت ويعيط، ايه في ايه، جعان، عيان، في ايه. لا، اول ما يلاقي امه جات وخدته على صدرها خلاص انتهى البكاء والصراخ والانين، انتهى. ليه؟ حس بالامان والسلام في حضن امه وقرب قلبها النابض بموسيقى سمعها 9 أشهر كاملة وهو جنين في بطنها. فأول ما يتحط كده على صدرها ويسمع موسيقى القلب الحنان يبتدي ينام. الإنسان مخلوق من الله، بعد عن الله وسر الألم والتعب والضيق والاكتئاب. أدعوك أن تأتي إلى الله الآن، سيب الدنيا باللي فيها، قل له يا رب أنا جاي لك تعطيني سلام، تعطيني سلام. ولو كنت في أتون النار سيعطيك سلامه الكامل. قل له يا رب أنا جاي لك، أنا راجع ليك، أنا راجع ليك من الكورة البعيدة، من الإضطراب، من العالم المضطرب. الأخبار كلها حروب وفراق وفرقعات ودنيا ومشاكل ومؤامرات. تعال للمسيح، تعال للمسيح الآن، فرصة جايز ما بتتعوضش، يمكن ما يجيش بكرة. انت قاعد حوالين التلفزيون قل له يا رب وريني الحق وعرفني. اعرف وانت بلا عذر ايها الانسان، انت بلا عذر ايها الانسان. النهاردة اتوضحت امامك الحقيقة وعرفت ايضا سر عدم السلام، فانت بلا عذر ان رفضت. هل تقبل؟ صلي معايا، قل له انا يا رب افتح قلبي لك فاملأني بسلامك. أمين. اني اثق يا رب أنك تحبني ودبرت خلاصي وفدائي بصليب المسيح. اقبلني يا رب، وأنا واثق أنك أنت بتقبل كل من يقبل إليك.
نعم.
اقبلني يا رب، أنا أثق أنك أنت سمعت صلاتي، أثق أنك أنت قبلتني وصيرتني ابن ليك، وأنا أفخر بنوتي ليك وأبوتك ليا. أشكرك يا ربي من كل قلبي ولك كل المجد، آمين. أحبائي لو سمعت وصليت الرب قبلك. وإلى اللقاء أحبائي في حلقة قادمة، آمين.